السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون في زاد المستقنع من أول كتاب الصلاة، وهذا اليوم موافق للتاسع من رجب شهر الله المحرم لعام 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: كتاب الصلاة. الصلاة لها معنى في اللغة كسائر الأسماء التي جاءت في الشرع مثل الصيام والزكاة والحج وغيرها، ولها اسم، لها اسم في اللغة ولها اسم في الشرع. فأصل اللغة الدعاء، وأما في الشرع فاختلفوا على أقوال، لكنها متحدة في المعنى، والمشهور عند كثير من أهل العلم أنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وقال بعض العلماء كما في الشرح الكبير إنها أقوال أو أفعال معلومة، أفعال معلومة وما يتبعها يعني والمعنى وما يتبعها مما هو لازم لها من سائر الواجبات في الأقوال. فالشرع جاء بهذه الأسماء التي هي معلومة ومعروفة في اللغة، ثم ذكر أو قيد معناها أو قيد مطلقها وخص بعض معانيها، فهو لم يغيرها كما صححه جمع من أهل العلم ولم ينقلها، بل قيدها لأنها في اللغة معنى مطلق الدعاء بأي دعاء، لكنها في الشرع دعاء مخصوص بشروط مخصوصة على هيئة مخصوصة، وهي الصلاة المعلومة سواء كانت فريضة أو نافلة، وهكذا الحج وهكذا الصيام والزكاة لها معاني في اللغة لكنها في الشرع على صفة خاصة. قال رحمه الله: تجب على كل مسلم مكلف، تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء. فالصلاة بإجماع المسلمين تجب على المسلم المكلف، فقوله تجب هذا يخرج ما لا يجب من الصلوات، فيكون المراد بذلك الصلوات الخمس، وهي الصلوات المفروضة التي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به ثم عرج به، وفرضها الله سبحانه وتعالى عليه مباشرة لعظمها ولأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وفضلها وعظمها معلوم متواتر في النصوص. فتجب على كل مسلم، تجب على كل مسلم يخرج، وهنا على كل مسلم بمعنى أن كل من دخل في الإسلام فإنه تجب عليه الصلاة، وظاهر إطلاق العبارة ولو لم يعلم حكمها كسائر أحكام الشرع الواجبة أنها تجب عليه، كما لو أسلم كافر في بلاد نائية عن بلاد المسلمين ولم يعرف حكم الصلاة ولم يعرف حكم الصيام، لكنه دخل في الإسلام، دخل في الإسلام، فإنها تجب عليه ويجب عليه قضاؤها إذا علم الوجوب. وهذا يتصور كثيرا وخاصة قبل أن تتسع وسائل الاتصال، فقد يسلم الكافر ولا يعلم كثيرا من أحكام الإسلام الواجبة. وذهب بعض العلم إلى أنه لا تثبت الشرائع إلا بعد بلوغها بعد العلم، وهذه مسألة بسطها أهل العلم، وممن بسط أدلتها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وذكر أدلة دالة بل هي صريحة على هذا الكتاب والسنة أن الشرائع لا تثبت إلا بعد البلوغ، وهذا أظهر. ولأن الكافر قد يبقى مدة، أو أن الكافر بعد إسلامه قد يبقى مدة طويلة لا يعلم بأحكام الإسلام ويكون معذورا بجهله، هذا لا بد منه، لأنه إذا لم يكن معذورا يكون مفرطا، وهذا لا يسقط الوجوب عنه ما دام مفرطا. وذلك أنه ما دام يمكن أن يحصل القدرة بلا مشقة وجب عليه ذلك، لا مشقة عليه في ذلك، فترك ذلك تفريط. والأعمال بالنيات، فهذا في من كان معذورا بجهله. قد ثبتت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة أنه عذر بعض الصحابة رضي الله عنهم في مسائل في الصيام، وكذلك عذر بعض النساء في مسائل في الصلاة، وأيضا في القبلة عذر كثير من الصحابة ممن لم يعلم نسخ القبلة، صار يصلي إلى بيت المقدس، خاصة من كان نائيا عن المدينة فلم يصلهم الخبر إلا بعد مدة، وهذا قد وقع أيضا لأهل قباء ولم يعلموا إلا بعد ذلك، وربما لغيرهم يكون علمهم بعد ذلك بمدة. لكن مما جاء في هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي، وأن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يضعون خيطا أبيض وخيطا أسود ثم يأكلون حتى يتبين أحدهم الآخر، ويتأولون قوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. وكذلك عدي بن حاتم رضي الله عنه في الصحيحين من حديثه وقع له ذلك أيضا، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء ما مضى لأنهم لم يتبين لهم الأمر وصاموا بحسب قدرتهم، ومن فعل ما أمر به بقدر استطاعته فلا يكلف ولا يؤمر بالقضاء إلا بأمر آخر، النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بقضاء ما فات. وقصة عدي بن حاتم في الصحيحين معروفة لما أخبر النبي بذلك عليه الصلاة والسلام. وكذلك في مسألة المستحاضة حين كانت أم حبيبة رضي الله عنها كانت قالت منعتني الصوم صلاة سبع سنين، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا ليس حيضا يمنع الصلاة، إنما ذلك عرق الحديث، ولم يأمرها عليه الصلاة والسلام بقضاء ما تركته حال أيام استحاضتها. فهذا إذا كان لمن كان بين المسلمين وخفي عليه هذا ولم يتبين له مع اجتهاده، فمن كان بعيدا عن بلاد المسلمين ولم يعلم أحكام حكم الصلاة لكنه صادق النية في إسلامه ثم تبين بعد ذلك، من باب أولى أن يعذر، ومن تأمل السيرة في هذا وهدي النبي عليه الصلاة والسلام كما أشار أهل العلم أن هذا يكثر في كثير من المسائل التي تقع لمن كان بعيدا عن المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحكام، وكثير من أهل البوادي ممن أسلم من العرب الذين حول المدينة ومن كان بعيد عن المدينة، وقد يخفى عليه بعض الأحكام، فإذا بلغهم هذا الحكم الواجب امتثلوا، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا بأن يقضي ما سبق. فهذا هو الأظهر في هذه المسألة، وإن كان الذي نص عليه هو أنه يجب، قالوا لأنه داخل في هذا المعنى، وأنه مسلم مأمور فيجب عليه القضاء. وزاد في المنتهى راجعة عبارة المنتهى بعد قوله مسلم ولو لم يبلغه الشرع، ولو لم يبلغه الشرع، وهي المسألة المتقدمة. نعم. قال رحمه الله على مسلم، تقدم أنه يخرج الكافر، تقدم أن قوله مسلم أيضا يخرج الكافر، فلا تجب عليه. وليس المعنى أنها لا تجب عليه أنه لا يؤمر بها، هو مخاطب بها، هو مخاطب بها، لكن من شرط ذلك الإسلام. هذا المعنى أنها لا تجب عليه بمعنى فلا يؤمر بها، يعني أنه لا يؤمر بأن يصلي، لا يؤمر أن يصلي وإن كان مخاطبا بها، وإن كان مخاطبا بها، لأنها لا تصح منه في حال كفره، ومن شرط صحتها الإسلام، من شرط صحتها الإسلام، فهو مأمور بها ومأمور بلوازمها. وهذا يجري في كثير من أوامر الشرع حين تأتي، مثل ما سيأتي في قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع الحديث. فليس المعنى أن يؤمر بمجرد الصلاة، لا، يؤمر بالصلاة وبلوازمها، وإما يلزم للصلاة الطهارة، لها شروط، وإن كانت الشروط في حق الصغير قد تكون في بعضها أخف من الكبير، لكن لابد أن يأتي بهذا الشرط فيؤمر بها. لا، هو يؤمر لأنه مسلم، ويؤمر بلوازم الصلاة. كذلك الكافر، كافر هو مخاطب على الصحيح كما هو قول جمهور أهل العلم، مخاطب بفروع الشريعة، وهذه أدلة ذكرها العلماء في باب الأصول، وأنه مخاطب بفروع الشريعة، وذكروا أدلة على هذا. ولهذا يعاقب على ترك الإسلام وترك فروع الإسلام الواجبة، ترك فروع الإسلام، فلا تصح منه هذه الأحكام إلا بالإتيان بشرطها. هذا معنى قوله رحمة الله عليهم أنها لا تجب عليه، أنه لا يؤمر بها في هذه الحال، لأن أنه ليس مخاطبا بها، لأنه لا يؤمر بها، لا أنه ليس مخاطبا بها. نعم. قال رحمه الله مسلم مكلف، المكلف هو البالغ العاقل، هو البالغ العاقل، فإذا بلغ، والبلوغ له علامات، البلوغ إما يكون بلوغ 15 عاما أو بنبات الشعر الخشن حول القبل، أو الإنزال، وتزيد الأنثى بأمر الرابع وهو الحيض، في هذه الحالة إذا بلغ واحدا من إذا بلغ واحدا من هذه الأمور فإنه يكون مكلفا، فيجب يخاطب ويؤمر بالصلاة الواجبة، إلا حائضا ونفساء، فاستثناها هنا لأنها داخلة في المكلف، لكن الحائض والنفس دلت النصوص على أنها لا تجب عليها، لا تجب عليها. أما الصلاة فلا تجب عليها مطلقا، الصلاة لا تجب عليها مطلقا، معنى أنها لا يجوز أن تصليها ولا يجوز قضاؤها، لا يجوز قضاؤها. ودلت النصوص الصحيحة في حديث عائشة وكذلك في حديث جابر وأبي سعيد وابن عمر، حديث صحيحة، على أن الحائض لا تصوم ولا، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، لم تصلي ولم تصوم، يعني في حال حيضها. قال رحمه الله: ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه. ويقضي من زال عقله، هو رحمه الله ذكر نوعا ممن يزول عقله، يزول عقله، ولأنه مكلف من حيث الجملة، فقال من زال عقله بالنوم. أهل العلم يقولون إن النائم عقله محجوب، والمغمي عليه عقله مغلوب، والمجنون عقله مسلوب. فالمجنون لا يخاطب بها ولا تصح منه، لأنه فقد شرط التكليف، فقد شرط التكليف. لكن من كان مغميا عليه غلب عقل، عقله موجود ليس مسلوب، وهذا المراد، يعني هو قال زال عقله، زال عقله، لكن كما تقدم أن المغمي عليه غلب، غلب، والنائم حجب، حجب وفقد شيئا من الإحساس، أما المغمي عليه فإنه أشد، ولهذا إذا نبه لا يتنبه. فقال أولا ذكر رحمه الله النائم، النائم مكلف بلا خلاف، ولهذا قال يقضي، لو أن إنسان نام عن صلاة حتى خرج وقتها، حتى خرج وقتها، قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة نسيها فليصليها إذا ذكرها. النائم يجب عليه أن يقضي صلاته، لكن صلاته في الحقيقة بعد ذلك تعتبر أداة، لأن وقتها من حين استيقظ، من حين استيقظ، ولهذا يستعد لها ويعد لها ما يحتاج، تحتاج الصلاة، كما لو كان مستيقظا، كما لو كان مستيقظا، لأنه لا تفريط منه في هذه الحالة عليه القضاء. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين من حديث عمران ومن حديث أبي قتادة، وجاء في صحيح مسلم حديث هريرة وأحاديث أخرى في هذا الباب، في نومه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، فلم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، في قصة مذكورة في الصحيحين، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام نقلهم إلى مكان آخر، ثم بعد ذلك استعدوا للصلاة بالوضوء والأذان سنة الفجر فأدوها. الحديث فهذا من كان معذورا بالنوم فإنه يجب عليه القضاء، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، لأنه مكلف، لأنه مكلف. لكن في حال نومه كما قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن النائم حتى يستيقظ. فالنائم بعد استيقاظه يجب عليه القضاء. والنائم، النائم يشرع إيقاظه، يشرع إيقاظه للصلاة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يوقظ عائشة لصلاة الوتر، فكيف أمر صلاة الفرض؟ من باب أولى أنه يشرع الإيقاظ لها، يشرع الإيقاظ لها. فإذا كان هذا في الصلاة الراتبة، في صلاة السنة وهي راتبة الوتر، ففي الصلاة الفريضة من باب أولى. ولهذا بعض العلماء أنه يجب الإيقاظ من كان نائم، لكن بعض المفصل قال إن كان نام قبل الوقت فلا يجب إيقاظه ولو خرج الوقت، وإن كان نام بعد الوقت فيجب إيقاظه، يجب إيقاظه. بعضهم قال إن ضاق الوقت، إن ضاق الوقت، ولا يجب إن لم يضيق الوقت. والأظهر والله أعلم أنه يجب في الواجب ويستحب في المستحب مطلقا، بمعنى أنه يجب سواء كان نومه قبل دخول الوقت أو بعد دخول الوقت، فيجب إيقاظ النائم، إيقاظ النائم. إذا كان مثلا إذا دخل الوقت ولم يضيق الوقت فلا يجب، لكن يسن المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها، إلا إذا كان يلزم عليه تفويت جماعة واجبة في حق الرجال. فالظاهر والله أعلم أنه يلزم إيقاظه لأن جماعة واجبة، الجماعة واجبة سواء كانت الجماعة هذه في مسجد فتجب في المسجد، وإن لم يكن بقربه مسجد أو هذه الجماعة لم يكن لا يجتمعون في مسجد يجتمعون في مكان، ففي هذه الحالة تجب الجماعة، تجب الجماعة. والأحكام والوسائل لأحكام المقاصد، ما دامت الجماعة واجبة فالواجب تحصيل هذه الوسيلة لهذا الواجب، لهذا الواجب. لكن هذا الإيقاظ يكون لمن كان هو مكلف، البالغ العاقل، البالغ العاقل. سيأتي الإشارة إن شاء الله إلى الصغير. قال أو إغماء، أو إغماء. قالوا الإغماء المأغمي عليه يقضي، يقضي. واختلفوا، منهم من قال إذا كان يوم وليلة يقضي، منهم من قال إذا كان في حدود ثلاثة أيام يقضي، ومنهم من قال لا يقضي مطلقا إذا استغرق جميع الوقت. والأول مذهب بحنيفة هو أنه إذا كان أقل من يوم وليلة، والمذهب يقولون إنه يقضي في هذه الأيام الثلاثة. وذكروا هذا عن عمران بن حصين وعن سمرة بن جندب وعن عمران بن حصين، عمران بن حصين. لكن الآثار عن الصحابة هؤلاء ضعيفة، فقد روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريق يزيد مولى عمار أنه أغمي عليه ثلاثا وأنه أغمي عليه وأنه قضى للصلوات. ورواه ابن المنذر في الأوسط وقال من طريق مولاة له أيضا مولاة له، وقال إنه قضى ثلاث أيام. وهذان الأثران لا يصحان عن، وهذا الأثر الحقيقي لا يصح عن عمار بن ياسر، لا يثبت عن عمار بن ياسر. ورواه ابن المنذر أيضا في الأوسط عن سمرة وعن عمران بن حصين، وهو منقطع بروايته بمجلس لاحق بن حميد، عنهما قال علي مدين أنه لم يسمع منهما، لم يسمع منهما. فالآثار عن هؤلاء الصحابة لا تثبت، لا تثبت. والذي ثبت بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عند مالك من روايته عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أغمي عليه فأفاق فلم يقضي الصلاة. ورواه ابن منذر أيضا بإسناد صحيح، ورواه عبد الرزاق أيضا من رواية ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أيضا يعني ابن جريج رواه عن نافع كما رواه مالك وقال لم يقضي، ورواه ابن المنذر أيضا بإسناد صحيح وقال أغمي عليه 3 أيام بلياليهن فلم يقضي، فلم يقضي، وهذا إسناد عظيم، إسناد صحيح عظيم عن عبد الله بن عمر، وهو أصح ما ورد في الباب، وهو مذهب مالك والشافعي رحمة الله عليهم، رحمة الله عليهم. الرواية الأولى مطلقة عن ابن عمر أنه أغمي عليه فلم يقضي في رواية مالك رحمه الله، والرواية الثانية 3 أيام فأخذوا بما جاء عن ابن عمر، ثم أيدوا هذا بأن ابن عمر رضي الله عنهما أن الإغماء، أن الإغماء، لأن العلماء اختلفوا في الإغماء هل يلحق بالجنون فلا يجب عليه القضاء أو يلحق بالنوم، بالنوم فيقضي. المذهب يقولون إنه لا يلحق بالنوم، وإن كان إذا نبه لا يتنبه، لأن الإغماء يجري على الأنبياء، فنوع مرض يجري على الأنبياء فيلحق بالنوم. أيضا قالوا إن المغمي عليه لا تثبت عليه، لا تثبت عليه ولاية كالنائم بخلاف المجنون، فهو أشبه بالنائم من هذه الجهة. ومن قال إنه لا يقضي أيد ذلك بالأثر والنظر، قالوا إن شرط التكليف، إن شرط مناط التكليف هو العقل، وهو في هذه الحالة في الحقيقة، وإن كان ليس يعني كالمجنون لكن لا يشبه النائم، وذلك أنه إذا نبه لا يتنبه، إذا نبه لا يتنبه، فلهذا قالوا إنه غير مكلف. فلو أنه أغمي عليه من قبل الزوال فلم يفق إلا بعد غروب الشمس فإنه لا يقضي، لا يقضي صلاة الظهر والعصر، وذلك أنهما خرجا قبل تكليفه على هذا القول. ولا شك أنه من جهة المعنى هذا القول له قوته، خصوصا أن هذه المسألة وقع فيها خلاف، وجاءت عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح رضي الله عنه، رواها عنه نافع وكما تقدم، والذي جاء عن هؤلاء الصحابة لم يثبت، لم يثبت، فهذا يقوي هذا القول من جهة الأثر في هذا الباب، ومن جهة المعنى، من جهة المعنى. قال أو سكر ونحوه، يعني من سكر فقد زال عقله بمحرم، من زال عقله محرم فالصلاة تجب عليه مطلقا، هذا قول جماهير العلماء، قول جماهير العلماء. وذكر تقي الدين فتاوى الموصلية أنها تجب عليه بالإجماع، مع أنهم حكوا عنه رحمه الله أنها لا تلزمه، لكن قوله مع الجماعة قد يكون هو الأولى من هذه الجهة، وذلك أنه يتخذ وسيلة هذا المحرم، والوسائل المحرمة لا يقر على من اتخذها وسائل وطرق لإسقاط الواجبات، وإن كان سكره لأجل السكر، وإن كان سكره لأجل السكر فلا يسقط عنه الواجب، وحكه الإجماع رحمه الله. وفي قول عنه ذكر أنه لا يلزمه، وهو رحمه الله حين يذكر اختيارا يؤيده في المسألة، على هذا ينظر هل هناك من قال من وافقه على هذا، لا شك أن هذا القول الذي يذكره رحمه الله يكون مؤيد ببعض المعاني الدالة على ذلك، وينظر هل هناك آثار، فالله أعلم. تحتاج المسألة إلى مزيد نظر وبحث، فالله أعلم. قال: ونحوه، أو سكر ونحوه. النحو مثل العلاج، لو أخذ مرقدا مثلا أو البنج ونحو ذلك فإنه يجب عليه، وربما هذا كان أبلغ من جهة أنه أخذه باختياره، أخذه باختياره بخلاف ما إذا حصل عليه بغير اختياره كالإغماء، لكن هم يقولون هذا اختيار. ومنها العلم من قال: ما إذا كان هذا الدواء وهذا العلاج أمر محتاج إليه فهو مأمور به، وتداوي مأمور به، يكون حكمه حكم المغمي عليه على هذا القول ولا يلزمه، والله أعلم. قال رحمه الله: ولا تصح من مجنون. لا تصح من مجنون، لأن من شرط الصلاة النية، وهذا لا نية له، ومن شرط العمل التكليف، وهو غير مكلف، هذا غير مكلف، فلا تصح منه. وكذلك أيضا يدخل فيه غير المميز، لا تصح منه غير المميز، وإن لم يكن مسلوب العقل لكنه غير مكلف، صغير حتى يبلغ، فإذا كان لم يميز فلا تصح منه، فلا تصح منه الصلاة لعدم النية، لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، عن ثلاثة الحديث، وذكر من المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ. تقدم النائم والمجنون ذكر هنا، وكذلك في المعنى الصغير الذي لا نية له لعدم تمييزه. لكن المجنون هل يلحق بالصغير في بعض الأحكام؟ لأن الصغير يصح لوليه أن يدخله في النسك. قالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر، ولك أجر. فلو أدخله وليه في النسك صح، لكنه لا يجزي حجة الإسلام. فهل المجنون كذلك؟ إن كان المراد بذلك أنه يعقده بنفسه فهذا لا يصح بلا نزاع، ذكرها العلم، ذكروا أنه لا نزاع في أنه لا يصح من المجنون مباشرة الحج بنفسه، لكن إذا كان ولي هو الذي يدخله فيه، هو يدخله كما يدخل الصغير، بعضها لم يلحقه بالصغير، وهذا فيه نظر، لا أظهر والله أعلم أنه خاص بالصغير، أنه خاص بالصغير، فلا يصح أن يعقده عنه، أن يعقده عنه، لأن هذا ورد في الصغير، وهذه عبادات باب التوقيف، لكن يمكن يقال يصح أن ينوب عنه في الحج، يعني معنى أنه أو أن يحج حجة عنه إذا كان مجنونا ويجعل يحج عنه مثلا ونحو ذلك، فيكون ثوابها له، وهذا له أجره بحجه عنه، فهذا لم يباشر الحج ولم يعقد له الحج، إنما حج عنه، حج عنه فلم يعقد له ولم يباشر الحج. قال: ولا تصح من مجنون ولا كافر. نعم، كذلك لا تصح من الكافر كما تقدم لفقد شرطه الإسلام، لأن إذا كانت لا تصح الصلاة من المسلم إلا بنية فصلاة الكافر لا تصح، صلاة الكافر لا تصح، لأن صلاته على هذه الصفة فاقدة لشرطها وهو الإسلام، فهي صلاة باطلة ولا قيمة لها بفقد شرطها. ولهذا استثنى رحمه الله فإن صلى فمسلم حكما. وهذا يبين أنه لم يعلم إسلامه، لكن ظهر لنا بصورة المسلم وهو الصلاة. والصلاة مشتملة على توحيد الله سبحانه وتعالى، ففي هذه الحالة يقول حكما، يعني نحكم بإسلامه، لكن صلاته ما تصح، بمعنى أنه بعد ذلك لو قال إني مسلم ينظر. إن أتى بشرط الصلاة وهو الإسلام، أو علم إسلامه قبل ذلك، مثل يكون يعلم أنه كافر صلى مع المسلمين ويعلم أنه كافر يهودي نصراني، فإن تبين إسلامه مثلا وتبين أنه قد أسلم قبل ذلك وأظهر ذلك، ثم أتى بشرطه بما يجب للصلاة وتوضأ بعد إسلامه، في هذه الحالة صلى. غاية الأمر أننا لم نطلع على إسلامه، وقد يكون إنسان يعلم أنه كافر ثم يصلي مع المسلمين فيبين أنه قد أسلم، فهذا مسلم حكما وحقيقة. أما هذا الذي لم تظهر حاله فإنه من جهة الحكم يكون نعامله معاملة مسلم، يعني لو مات عقب ذلك ما علمنا حاله، فإنه في هذه الحالة يقال هذا إنسان مثلا مات إنسان ورآه مره يصلي وقد مات، وله أقارب مسلمون وله أقارب كفار، يعامل معاملة المسلم في هذه الأحكام، أمره إلى الله، لكن عامل معاملة المسلم، يرثه أقاربه المسلمون ولا يرثه أقاربه الكفار، يغسل ويكفن، صلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لأنه يأخذ أحكام أهل الإسلام، وليس لنا إلا الظاهر. فهذا يستفاد من صلاة، بخلاف ما إذا تبينت حاله وظهرت، في هذه الحال ينظر إن كان لما صلى قال إنما صليت استهزاء مثلا، أو لم أريد الإسلام بس أريد أن أخذ حركات ورياضة في الصلاة، أعجبتني هذه الحركات فأردت، وإلا يقول إنه على دينه الباطل من يهودية أو نصرانية أو بوذية نحو ذلك، هو على دينه الباطل، في هذه الحالة يقال لا ينفعك رجوعك، أنت مسلم حكما، فلا يمنعك، ولو قال إنه على دينه يعامل معاملة المرتد عن الإسلام، ويأخذ أحكام مرتد لو يعني قال ذلك، بل كما تقدم أحكام الإسلام تجري عليه حتى فإن جهل الأمر، في هذه الحالة يأخذ أحكام المسلمين في مسألة ما تقدم من صلاة غسله وكفنه إلى غير ذلك. قال رحمه الله ويؤمر بها الصغير، ويؤمر بها الصغير، لكن لا على أنه هو المأمور بذلك وجوبا، لا، هو يؤمر بها ولا تجب عليه. من يأمره؟ يأمره وليه من والد أو والدة أو جد أو أخ أو وصي، وصى مثلا من والده جعل عليه وصي، أو الحاج أو القاضي أو الحاكم نحو ذلك، فإنه يؤمر بها الصغير، يؤمر بها الصغير سواء كان ذكر أو أنثى، لسبع ظاهر الحديث أنه لتمام 7 سنين مروا أولادكم بالصلاة لسبع، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم وأضاجع. هذا رواه أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبي الجد، وحديث صحيح، هو صحيح لعمرو بن شعيب. وكذلك رواه أحمد وأبو داود من رواية عبد الملك بن ربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه عن جده. وهذه السلسلة أضعف من سلسلة عمرو بن شعيب، لكنه حسن بحديث عمرو بن شعيب، حسن لغيره بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفي حديث سبرة بن معبد الجهني مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فيؤمر بها الصغير لتمام 7 سنين. ومن أهل العلم من قال يؤمر بها قبل ذلك إذا ميز، لأن المقصود بسبع أنها حد التمييز غالبا، وقد يميز قبل ذلك، قد يميز لست، قد يميز لأربع، وذكروا التمييز قد يميز لخمس، وقد يميز لأربع، وهذا ذكر في قصص، ذكر الخطيب شيئا من ذلك، وذكروا يعني أحيانا مما يستغرب، والله أعلم، أن صبيا له 4 سنين ذكره فيما أذكر الخطيب البغدادي لعله عن أحد الحفاظ العلماء لما أحضر مجلسه، فاستنكر بعض الناس فدعاه ثم سأله عن بعض السور، لعله أمره أن يقرأ سورة البينة أو سورة أخرى، لكن فقرأ عدة سور قراءة متقنة، وقال اكتبوا له أو اكتبوا اسمه والعهدة علي، وأنه يقال إنه قد نظر في الفقه والرأي، لكن هذا يكون باب المبالغة، من باب المبالغة. فالمقصود منها أنه قد يعقل الصغير وإن كان صغيرا، ووقع قصص في هذا عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في قصة في أحد الغزوات، كنت أرى أبي وكان صغيرا، لعله ذكر في الخندق، وكان سنه على دون الخمس، كان يعقل أباه، ونقل بعض المشاهد قصة في هذا، وتنظر لعلها تنظر في أحد في كتب الحديث. وكذلك عن محمود بن ربيعة قال عقلت مجة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس سنين. لا شك أنه يختلف بحسب الولدان وبحسب ذكاء الأطفال وقوة فطنتهم، وكذلك البيئة لها أثر. نعم، قال ويؤمر بها صغير لسبع سنين، يؤمر بها، والأمر بها واجب على وليه، لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم، جميع الأولاد من الصغار من الذكور والإناث، مروا أولادكم لسبع. والظاهر أنه لا يجب الأمر إلا لتم سبع، أما قبل ذلك فلا يجب، لكن هل يشرع؟ ليظهر والله أعلم أنه إن أريد بذلك أنه يؤمر بها على سبيل الاستحباب إذا كان مميز، هذا لا بأس به، ليس في النص ما يمنعه، ليس في النص ما، لكن لأن 7 سنين والله أعلم أنها رحمة من رحمة الشارع عليه الصلاة والسلام، حتى تكون بنية الصبي والصبية قوية ويطيق الصلاة، خاصة أن الصلاة تتكرر ليست كغيرها تتكرر، فلهذا جعل 7 لأنه يكون في سن يقوى على مثل هذه على الصلاة وعلى استعداد لها بالطهارة. فلو كان مثلا قد ميز قبل ذلك وعقل الصلاة ويحسن الطهارة فلا يمنع من الأمر بها. وقد كان صغار الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى المسجد ودون هذا السن يأتون في قصص في الحديث الصحيحين ممن كانوا يصحبون أطفالهم وإن كانوا صغارا. ففي الجملة يدل من حيث الجملة أنه لا بأس من حضور الصبي على ما ذكر علم من التفصيل في هذا من رعاية أمور الجماعة المصلين والمسجد، إنما الأمر بها يكون لسبع لوليه، قبل ذلك لا يؤمر بأن يأمره. ثم هل قوله مروا هل الأمر للأولياء أو للصغار؟ الأمر للأولياء، والقاعدة في هذا أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به؟ إن كان المأمور الثاني مكلف فهو أمر به، وإن كان المأمور الثاني غير مكلف فالأمر متجه للأول. مروا، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه مره فليراجعها في زوجة ابن عمر رضي الله عنهما لما طلقها وهي حائض، مره فليراجعها. عمر رضي الله عنه هو مبلغ وواسطة، والمأمور الأمر متوجه إلى ابن عمر رضي الله عنه. في هذا المأمور هو الولي، هو الولي، والصغير يأمره وليه ويرفق به، يرفق به لأنه ليس مكلفا. وهنا يذكر أهل العلم أحكام تتعلق بأمر الصبي، وقد مر معنا في المنتقى في أوائل كتاب الصلاة لما قال باب أمر الصبي بالصلاة تمرينا عليها، يؤمر بها الصبي تمرينا عليها. وهذا من الإمام المجد رحمه الله تفقه في هذا، لأنه غير مكلف، ما دام غير مكلف في هذه الحالة يكون أمره به حتى يتمرن عليها، لأن الصلاة لها شأن عظيم في تربية النفوس والقلوب وإصلاح البلاد والعباد والمجتمع وإصلاح البيوت، لا شك، خاصة من الصغار من البنين والبنات، ولأنها تتكرر فيحتاج الصغير والصغيرة إلى أن يتدرب عليه. ثم جعل النبي عليه الصلاة والسلام مدة 3 سنوات، تمام 7 سنين، يعني في الثامنة والتاسعة والعاشرة يؤمر بها. في هذه الحالة حين يتدرب عليها 3 سنوات وهو يدعى إليها ويؤمر بها، فإن نفسه تطيب بها ويحبها ويأنس بها، بل قد يبادر إليها. وهذا مشاهد في الصغار حين يعتني بهم آباؤهم وأمهاتهم أو من يلي أمرهم ويسابقون، بل قد يكونون من أعظم المعينين لأهليهم على أمر الصلاة، فلا يجد أي معاناة أو أي مشقة بعد ذلك حين يبلغ 10 سنين، ويكون الأمر أيسر جدا في تهيئه بعد ذلك حين يراهق وحين يبلغ البلوغ الذي هو مناط التكليف. قال ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر، ينص الحديث ذلك، والمراد الضرب الخفيف التأديب، الضرب الذي هو ضرب خفيف وتأديب. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حين قال يؤمر، في الغالب أن الصبي أو الصبية حين يؤمر بها ل7 سنين ويتابع على ذلك في أمر بالصلاة مع الرفق به، فلا يشد عليه، وخاصة في الصلوات التي يكون قد غلبه النوم فيها فلا يثقل عليه، فيوقظ مثلا حتى لا تبغض له العبادة، وخاصة مثلا بعض الصلوات حينما يكون في دراسة فيرجع وينام وقد يتأخر عن صلاة العصر مثلا أو مثلا صلاة الفجر، لكن يجتهد في تأديبه وتدريبه بقدر ما يحصل به المقصود. فلو رأى أن عليه مشقة وثقل في أمر الصلاة، فيدعو ليست واجبة عليه، ثم هو نائم. والنائم عند كثير من أهل العلم حتى المكلف لو نام قبل دخول وقت لا يجب إيقاظه، لا يجب إيقاظه، بخلاف من نام بعد الوقت فيجب إيقاظه قبل الوقت. وإن كان القول الأفضل خلاف ذلك لعموم الأدلة، ولأن الأمر بالصلاة كالأمر بغيرها، يعني النائم كغيره ممن هو معذور، يعني الناس في حال نسيانه غير مكلف مثلا في هذه الحال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، أكله أكل وشرب هو صائم، صومه صحيح، صومه صحيح لأنه ناسي. في هذه الحال هو غير وخاطب غير مكلف في هذه الحال، لكنه سريع الزوال ليس كالنائم، ولهذا لم يذكر لأنه سريع الزوال وهو عاقل وبالغ لكنه شيء عارض. ومع ذلك الشارع في هذه الحالة قال فليتم صومه، فليتم صومه. ومع ذلك أنت لو رأيت إنسان يأكل أو يشرب لا تقول أنا لا أنبهه لأن الشارع أطعمه هذا، وإن كان قال بعضهم لكن قول ضعيف، قول ضعيف، الأدلة عامة والنبي عليه الصلاة والسلام وأدلة الشريعة عموما في الآن معروف أن المنكر لا تخص مكلفا دون غيره، فهذا يشمله ينبه، لكن هو في هذه الحال غير آثم، غير آثم، لكن ليس معنى أنه لا ينبه. كذلك أيضا النائم، النائم هو من هذا الجنس، فإنه ينبه على ذلك ويوقظ للصلاة، ويوقظ للصلاة، لكن هو لا عتب عليه، لا عتب عليه ولا إثم عليه، إلا إذا كان مفرطا مثل نام بعد دخول الوقت وقصد أو فرط في اتخاذ المنبه، فرط في اتخاذ المنبه أو من ينبهه، أو نام قبل الوقت أيضا وقصد ذلك ونوى العمل بالنيات، والأمور بمقاصدها، والأمور بمقاصدها. ثم الصحابة رضي الله عنهم ما يدل عليه من الإيقاظ، تقدم ذكر حديث أبي قتادة وعمران وأبي هريرة وحديث كثيرة، الصحابة رضي الله عنهم كان يوقظ بعضهم بعضا، هذا الظاهر، ولهذا قالوا كانوا لا يوقظوا، لأن لا ندري في حال نومه لعله يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، لأن لا الذي ينام من عيناه وقلبه لا ينام صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا لم يوقظ مباشرة، إنما رفع عمر الصوت بالتكبير وكان جليدا، أما الصحابة قالوا وكانوا لا يوقظ، أما هم فيدل على أنه كان يوقظ بعضهم بعضا، يوقظ بعضهم بعضا، ونومهم كان قبل طلوع الفجر، يعني من في الليل، في الليل، فكان النوم قبل دخول وقت الفجر، فلم يقل مثلا من استيقظ أن من نام لا يوقظ لأنه لأنه معذور نام قبل الوقت، ظهر فعل الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في حضور صلوات الله وسلامه عليه. الحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث عن عند أبي داود أنه كما قال أحد الصحابة رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام صاحبه صلاة الفجر فكان لا يمر بنائم إلا ناداه أو حركه برجله، أو حركه برجله. معلوم أنه الغالب أن النائم في هذا الوقت يكون نام قبل طلوع الفجر، قبل دخول الوقت، مع ذلك كان يناديه عليه الصلاة والسلام. تقدم إيقاظ النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها لصلاة الوتر وهي مندوبة متأكدة، فالأمر في الصلاة الواجبة أعظم. قال رحمه الله ويضرب عليها لعشر. وعن أحمد رحمه الله أنها تجب على ابن عشر، قالوا لأنه قال عليه الصلاة والسلام واضربوهم عليها، وحد الواجب هو ما يؤدب عليها وما يضرب عليه نحو ذلك، هذا هو حد الواجب. لأن الضرب وضرب عليه العشر عقوبة، عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا لترك واجب. فقالوا إن حد الوجوب منطبق على ابن عشر، لأتم عشر ودخل في الحادي عشر. هذا قال، هذا قاله أو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهذه اختارها ذكر أن أبو بكر عبد العزيز رحمه الله أنها تجب على ابن عشر. ومنها العلم الحنابلة قالوا تجب على المراهق الذي قارب، راهق البلوغ أي قاربه ولم يبلغ، راهق البلوغ أو قاربه ولم يبلغ، فإنها تجب عليه الصلاة. لكن الصواب وظاهر النصوص مثل ما تقدم أن مناط التكليف هو البلوغ، وهذا قول جماهير العلماء، إنما تتأكد في حقه ما لا تتأكد في حق ابن سبع، ذلك أنه حين كان يؤمر بذلك وتدرب على الصلاة هذه المدة فلا يتركها إلا لنوع تفريط منه مع معرفته وأمره، فقد يخشى أنه لو لم يؤدب يستمر على هذا ويكون سبباً لتركها، تضييعها، أو ربما تركها بعد بلوغه. هو وسيلة مهمة لحمايته وصيانته عن ترك الصلاة بعد بلوغه. قال ويضرب عليها العشر، فإن بلغ في أثنائها يعني بعد أمره بها، إن بلغ في أثنائها بعد أمره بها قبل بلوغه بواحد من علامات البلوغ، سواء كان أثناء الصلاة مثل جاري بنت صغيرة جاءها الحيض وهي تصلي، جاءها الحيض تصلي، هذه لا شك أنها في هذه الحالة لا تصح الصلاة. لكن لو حاضت بعد الصلاة، لو حاضت بعد الصلاة هذه لا حكم. لكن في الصغير مثلا هم يقولون مثلا في الصغير بلغ في أثنائها، لأن هذا يأتي في الصغير في ذكر من جهة أنه لو بلغ في أثنائها كان بلوغه يتم مثلا كان بلوغه به يتم الساعة الرابعة عصرا، الرابعة عصرا دخل في الصلاة قبل الرابعة بدقيقتين وثلاث دقائق، هي منعقدة نافلة، ثم بحلول الساعة الرابعة بلغ، قالوا يعيد هذه الصلاة. وهذا يعلم لأن الوفيات قد تقيد التاريخ قديما وحديثا، وإن كان في القديم قليل جدا تقييدها بالوقت وتحديده بالوقت تماما، هذا قليل أو نادر، أما الآن فتقييدها بالدقيقة ربما بالثانية متيسر كثيرا ويقع كثيرا، فيعلم أن هذا الصغير أو الصغيرة يبلغ، يعني أن هذا الصغير والصغير يبلغ مثلا الساعة الواحدة، الساعة 12 مثلا، إذ لو كان بلغ الساعة واحدة ثم دخل في الصلاة الظهر مثلا قبل الساعة الواحدة ثم بلغ قبل فراغه منها، قال أعاد، يقول أعاد. هذا المذهب، قالوا لأنه عقدها وابتدأها ولم تكن واجبة عليه ثم وجبت عليه فيجب عليه إعادتها، وهذا قول الشافعي رحمه الله، هذا قول الشافعي، هذا قول أبي حنيفة رحمه الله. والقول الثاني وهو قول الشافعي في المسألة أنه لا تلزمه الإعادة لأنه أدى ما أمر به على الوجه الشرعي ولا يلزم بعد ذلك إعادة في الموضعين، في بلوغه في أثنائها وبلوغه بعدها، فهو لا يلزمه لأنه أداها على في الموضعين على الوجه المأمور به، وهذا اختيار تقي الدين وتلميذه صاحب الفائق رحمه الله ابن قاضي الجبل، أنه لا تلزم، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. يعني هذا يقع كثير خاصة الآن، أن الصبي مثلا الصغير أو الصغيرة مثلا يبلغ يكمل 15 عاما، قد يكون في الصلاة، قد يكون هو يصلي ويكمل الصلاة، يكمل الصلاة بعد 15 عاما بركعة أو ركعتين مثلا، فلا يضر أن يكون صلى ركعتين قبل بلوغه وركعتين بعد بلوغه، هذا هو الصحيح والأظهر. وذلك أن الحديث في هذا لم يفصل هذا التفصيل، وإذا أمر بإعادة يحتاج إلى دليل على هذا الأمر الجديد. قال رحمه الله: فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. قال رحمه الله: ويحرم تأخيرها عن وقتها. وهذا لا شك أنه تأخيرها عن وقتها حرام بالإجماع، أنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها على المكلف، لكن استثنى المصنف رحمه الله اثنين ممن يجوز له ذلك: إلا لناو الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. إلا لناو الجمع، هذه العبارة راجعت عبارة المنتهى رحمه الله، قال: إلا لمن له الجمع، إلا لمن له الجمع. وهذه العبارة لا شك أنها أتم من عبارة المصنف رحمه الله، أتم من عبارة المصنف. على هذا فإن هذه الصورة تكون باب جمع الصلاة، وجمع الصلاة جمع بين الصلاتين يجوز في صور معروفة ذكر أهل العلم رحمة الله عليهم. إنما قوله رحمه الله: ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، في هذه الصورة هي قوله مشتغل بشرطها إلى آخره، هذا ذكر هذه الصورة الثانية وجعل لها شرطين: الشرط الأول أن يشتغل بشرطها، الشرط الثاني أنه يحصله قريبا، يحصله قريبا. وهم قالوا رحمة الله عليهم إن هذا الشرط الذي يحصله قريبا هو مباشر له الآن، وما دام مباشرا للشرط مع تحصيله قريبا فهو قادر عليه، وإذا كان قادر عليه فهو مأمور به ولو لزم منه خروج وقت الصلاة. وذلك أنهم ذكروا صورا خاصة، كمن في ثوبه شق ويحتاج إلى أن يرقعه أو يخيطه مثلا، فهو مشتغل بهذا الشيء سواء هو الذي باشره بنفسه أو عنده من يخيط له ثوبه، أو كان عنده ماء لكنه لا يستطيع الوصول إليه إلا بحبل والماء منه قريب، فهو إذا أدل الحبل وأخرج الماء فإنه لا يحصله مثلا إلا بعد خروج الوقت، كما إذا خاط ثوبه لا يخيطه أو لا يتم له خياطه إلا بعد خروج الوقت. فقالوا في هذه الحالة له أن يؤخر الصلاة لكونه مباشر للشرط القريب وهو قادر عليه، وإذا كان قادرا فهو مأمور بتحصيله كسائر الشروط. لكن هذا القول نظر في معنى، وظاهر كلام أهل العلم وجماهير العلماء كما ذكر الشيخ الإسلام وهو الذي يعرف عن أحمد وعن أصحابه، أن هذا خلاف، يعني خلاف قوله رحمة الله عليهم. وإطلاق هذه العبارة مخالف لجميع أقوال العلماء بل جميع أهل الإسلام رحمة الله عليهم، لكنهم أرادوا كما تقدم صورا خاصة، أرادوا صورا خاصة وهي الصور المتقدمة. أما لو كان الشرط بعيدا مثلا أو ليس ولا يمكن تحصيله قريبا ولا يشتغل به كمن مثلا بثوبه عن ثوبه المشقوق مثلا، ولا يستطيع تحصيل الثوب إلا أن يذهب إلى قرية ثانية أو أن يشتريه من السوق، يذهب إلى السوق فقالوا إنه لا يباشر الشرط والشرط تحصيله بعيد. وكذلك مثلا لو كان عنده ما يحتاج إلى وقت تحصيله في ذهاب أو يذهب ويسافر أو نحو ذلك، فقالوا في هذا ينتقي التيمم. والصواب خلاف هذا القول، هنا لا فرق بين هذه الشروط لأنهم أمروا بالصلاة في الوقت، إن الصلاة كانت على عنوان كتاب موقوتة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن ما بين هذين وقت، كما صلى جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي عليه الصلاة والسلام أخبره أن ما بين هذين وقت. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة وأبي موسى لما صلى في يومين وأخبر السائل أن الصلاة ما بين هذين الوقتين، هذا هو الصواب في هذه المسألة كما هو قول جماهير العلماء وقول أحمد وأصحابه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافع وعمل الصالح، وأن يمن علينا بكل خير من خير الدنيا والآخرة، ويجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن وفقنا ويسددنا ويغفر لنا ولوالدينا ولذررنا ولمشائخنا ولعموم المسلمين بني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.